أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي رواية زرارة الثالثة، والتي ورد فيه عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى، ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه. كان الكلام بالنسبة إلى المحتملات بالنسبة لهذه الرواية. قلنا بأن هنالك جملة من الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون النظر في هذه الرواية ولا ينقض اليقين بالشك إلى ما تقدم في الروايات السابقة، أي النظر إلى قاعدة الأصحاب في البحث، إلا أنه يبقى سؤال نكتة التطويل. يعني جاء بخمس عبارات، وكان يكتفي لو كان النظر إلى قاعدة الاستصحاب، يقول ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، وإنما ينقض بيقين آخر ونقطع. هذا التطويل، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك. هذه أيضا يمكن تركت مش عارف، ولا اعتد بالشك في حال من الحالات في الوين. هذا التطويل حينئذ ما هي نكتته بناء على الوجه الأول؟ الوجه الثاني أن يكون نظر إلى قاعدة الاشتغال، إلى ما يحكم به العقل، من أن الشغل اليقيني إذا اشتغلت الذمة يقينا بصلاة من أربع ركعات لابد من الفراغ اليقيني، ولا يكتفى بالفراغ الاحتمالي بأن يكون ناقضا لذلك. قلنا أنه لو كان نظر إلى ذلك لكان المناسب أن يقوله مش ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض قاعدة الاشتغال حينئذ بالشك، يعني ما تتطلبه قاعدة الاشتغال، مضافا إلى أنه ظاهر الرواية أن اليقين مفروغ عنه، مع أنه لو كان نظر إلى قاعدة الاشتغال لابد من تحصيل اليقين، وفرق واضح بين أن تجهد أيها المكلف لتحصيل اليقين وبين يكون يقين مفروغ عنه عندك في البيت، وأن هذا اليقين الذي بين يديك لا ينبغي لك أن تنقضه حينئذ بالشك، وأن يكون الجري العملي على وفق اليقين، لا أن يكون الجري على وفق حينئذ الشك في البيت. الاحتمال الثالث وهو ما أشارنا له، من أنه لأنه أنت ثلاث ركعات أنت إجت منك صحيحة في البيت وتامة وسليمة، ما فيها حينئذ أي شيء. ما الذي ينقض حينئذ هود ثلاث ركعات اللي بيدك في البيت؟ وهو أنك تقوم وتضيف إليها ركعة رابعة موصولة في البيت. ليه؟ أنه لو كان في الواقع أنت جئت مثل أربع ركعات مش مثليتي، فهذه الركعة زائدة، يعني زيادة في المكتوبة، وفيها زيادة كذا ركن في البيت، الركوع الذي عنه، القيام الذي عنه تركع، والركوع مع السجدتين في البيت، كل ذلك زيادة ركنية موجبة لبطلان الصلاة. فتكون الثلاثة التي أتيت بها وأحرزت أنك أتيت بها وأحرزت صحتها في البيت سوف تكون ملغية وسوف تكون باطلة وموجبة لذلك. فلا ينبغي أن تنقض اليقين بهود الثلاثة اللي أحرزتهم بهيد الركعة المشكوكة بأن تجعلها مدخولة على الثلاثة في البيت، بل لابد أن تأتي بها بشكل مفصول إن كان مطلوب منك الأربعة، إن كان في الواقع أنت أتيت بثلاثة فهذه الرابعة تكون ترقيع، هذه ركعة الشك تكون ترقيع حينئذ لذلك، وإن لم تكن قد أتيت إلا بثلاثة حينئذ في البيت فحينئذ هذه بتتمم المطلب بلا أي إشكال. فعلى كلا التقديرين، من أنك أتيت بالرابعة فهذه لح تكون إضافية بس خارج حينئذ الصلاة، و أو أنها تكون متممة لما أتيت به، بس في عندك مشكلة حينئذ التسليم أو التشاهد والتسليم حينئذ، وإذا لا بأس به، ما فيش عندنا حينئذ زيادة ركنية حينئذ وعمدية، لأنه بأمر وبطلب حينئذ من الشارع، وليس حينئذ عمديتها بهواء من المكلف وباستهواء حينئذ منه في البحث. هذا الاحتمال أيضا قلنا لا يرجع لمحصلا في البحث. وذلك لنقطة أنه بدك تستعمل حينئذ يقين بمعنى المتيقن في العلم، مضافا إلى أنه لا يفسر النقطة التي على أساسها عبر، ولكنه ينقض الشك باليقين. الصحيح من بين هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأول، وهو أن يكون النظر في هذه الرواية إلى قاعدة الاستصحاب. لكن يبقى السؤال أنه ليش جاء بالتطويل بهذه الفقرة؟ كان بيكتفي بقوله عليه السلام ولا ينقض، من قال قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، بيكتفي فيها وخلاص. قال ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هذا التطويل حينئذ ما هي نقطته في البحث؟ الجواب عن ذلك وهي أنه عم تشير لمطلب الاستصحاب، ومطلب الاستصحاب لأنه إذا بدك تيجي أنت هيك بدك تحكي كنت على يقين بأنك قد أتيت بالثلاثة، يعني مرة مصب اليقين حينئذ أي شيء، هل هو الإتيان بالثلاث أو هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة في البيت. خلنا نفترض أنك على يقين بعدم الإتيان بالأربعة قبل ما تدخل بالصلاة، ولو على نحو العدم النعتي كنت ولم يكن هنالك إتيان أصلا بالصلاة اللي فضلا عن أنك أتيت بركعة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ففي عندك يقين بنحو العدم النعتي قبل الشروع بهذه الصلاة. لما دخلت فيها وأحرزت حينئذ الثلاث وشككت حينئذ بالرابع أنك أتيت بها أو لا، قاعدة الاصحاب شو بتقتضي؟ أنك لم تأتي حينئذ بالرابع، يعني شو لابد أن تأتي برابع، ولابد أن تكون هذه الرابعة شو مش مفصولة، لابد أن تكون هذه الرابعة موصولة. وهيدي نقطة الفرق. لو كنا نحن الأصحاب، الأصحاب يقول لك مثلا عصير الفرق كنت على توضى شككت أني غسلت اليد اليسرى ولا لا، وكنت على يقين قبل الشروع بالوضوء أني ما أتيت بالشيء اسمه، فبدي استصحب عدم الإتيان بها، وشو الوظيفة أني شو أغسل حين إذن يسرى. أيضا كنت على يقين بأنني لم أأتي بالركعة الرابعة قبل الدخول في الصلاة، بعد أن أحرزت الثلاث في البين أشك أنني أتيت بالرابعة ولا لا، فاستصحب عدم الإتيان بالرابعة. استصحبت عدم الإتيان بالرابعة، شو النتيجة في البين؟ لابد أن تأتي بركعة إضافية شو بدها تكون؟ موصولة وليست مفصولة في البين. وهذا حين إذن بضر بالمطلب، بضر عند العامة هيك الأمر، بس عندنا لا، ليس الأمر حين إذن كذلك. عند العامة بيبنوا على الأقل، عندنا نحن نبني على الأكثر، والترقيع بيكون حينئذ خارج الصلاة مع الإتيان بتشهد وتسليم في البين. هن لا، الترقيع بده يكون شو من داخل الصلاة في البين. هيدي نقطة حينئذ الأساسية في البين. الإمام عليه السلام بده يحافظ على المطلبين، بده يبين قاعدة الاستصحاب بقوله ولا ينقل يقين بالشك، وبنفس الوقت بده يقول له ترى أنه هيدي الركعة لا ينبغي أن تكون موصولة، بل لا بد وأن تكون شو مفصولة في البحث. واضح؟ هل إنه كان في شيء يتقي منه الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو لأي نقطة؟ على كل حال جاء حينئذ به تعبيرات كلها تحوم حول مطلب واحد، وكلها تعبيرات كنائية حتى تصل إلى مطلب واحد. لاحظ مثلا لا ينقل يقين بالشك، هذه بنخليها هي عم تشير لكبرى الإصحاب في الشيء. قال ولا يدخل الشك في اليقين في قلبه، واضح لا يدخل الشك في اليقين أي شك، واضح. هل نفس الشك بأنه أتى حينئذ بالرابعة أو لا، لا يدخله في اليقين نسبة الثلاثة، واضح هذا اللي بدنا نقوله، أو أنه لا، النظر إلى مسألة مطلق مثلا شك، مطلق مفهوم شك لا يدخله في اليقين. طيب ولا يخلط أحدهما بالآخر، عفوا ولا يخلط أحدهما بالآخر في البحث. كل ذلك حينئذ إشارة إلى أنك الذي أحرزته واللي تيقنت به في البين هذا خليه على حد. بعدين في عندك شيء مشكوك تأتي به في البين، هذا لا تدخله، يعني هذه الركعة الشكية لا تدخلها حينئذ في الذي تيقنت به، ولا تخلط أحدهما بالآخر، يعني تخلط الشك حينئذ باليقين. خلي اليقين لحاله لأحرزته والشك لحاله. إذا اتفق أنه اللي تيقنته كان فقط وفقط ليته، هيدي الركعة الشكية بتكون ترقيع حينئذ لذلك، وتمت حينئذ صلاتك من أربع ركعات، ليتي متيقن، وهيدي الركعة الشكية أنت أتيت بها في قلبك، غايته أنك فصلت لتشاهد وتسليم، ما مش لأنه التسليم في غير محله ما بيخرجك حينئذ من الصلاة في قلبه، لأن التسليم في محله بالركعة الرابعة، والتسليم في الثالثة لا يكون حينئذ في محله حتى يخرجك من الصلاة في قلبه. ولذا كل المنافي يعني كل ما ينافي مثلا الصلاة من الالتفات ومن التكلم حينئذ بكلام الآدمي ومن ومن ومن، لا يجوز لك أن تأتي بها كفاصل ما بين حينئذ اللي صليته وبين هذه الركعة الترقيعية الشكية في قلبه. طيب، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ما تخلط حينئذ التي قضت ثلاث ركعات حينئذ بهذا الشك، ولا تخلط أيضا هذه الركعة الشكية الترقيعية في البين حينئذ بالثلاث، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين، يعني بيتم ويبني على اللي يتيقن في البين من الثلاثة في المقام، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات في البين، فيكون قد أشار إلى قاعدة الإسحاق. وبنفس الوقت بهذا التطويل من العبائر أراد الإمام أن يقول أن هذه الركعة لابد وأن تكون مفصولة، لا أن تكون موصولة بها التعبيرات، لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين في العين. هذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذه الرواية. لكن هذه الرواية إلى هنا ما تم حينئذ البحث عنها بعد إلى تتم، وهو أنه قد ذكر جملة إيرادات على هذه الرواية. هذه الإيرادات إن تم شيء منها يمنع الاستدلال بها على الاستصحاب. على كل حال لو تمت هذه الرواية ولم يتم شيء من الروايات، فحينئذ استفادة التعميم من مثل هذه الرواية أمر حينئذ تام، بنفس النكات التي تقدمت معنا بالنسبة للروايات السابقة في البين، لما قال ولا ينقض اليقين بالشك في البين. وإشكالات صاحب الكفاية من أنه العهدي في البين مش أنه قال الجنس وكذا، كل ذلك اللي تقدم بعينه أيضا يأتي هنا والجواب عنه حينئذ نفس الجواب. وبالتالي حينئذ نستفيد التعميم وأنه تطبيق وصغرة من صغريات المطلب ما أشير له. هنالك كان حينئذ في الطهارة الحدثية بالرواية الأولى، في الرواية الثالثة في الطهارة الخبثية، هنا في مسألة الشك بين الثلاث والأربع، وقد أحرز الثلاث في البين. فحينئذ استفادة التعميم من مثل هذه الرواية أيضا يكون أمر نفس، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك. هنالك تطبيق على الطهارة الحدثية في الرواية الأولى، في الثانية على الطهارة الخبثية بالنسبة لثياب المصلي، وهنا تطبيق على الشك في عدد الركعات حينئذ في البين. لكن يبقى الأمر بالنسبة لي هناك ثلاث إيرادات وثلاث محاذير ذكرت حينئذ على هذه الرواية لمنع استفادة الاستصحاب منها. المحذور الأول هو ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في رسائله، وحاصل ما ذكره الشيخ الأعظم وهو أنه في المقام هذه الرواية لا يمكن أن يستفاد منها حينئذ الاستصحاب في البين. ليش؟ لأنه أصالة الجد وأصالة الجهة، وأن هذه الرواية قد صدرت لغير وجه التقية غير تام في البحث، بل هذه الرواية فيها حينئذ التقية بشكل واضح. كيف؟ صح هي بتحكي عن الإصحاب، بس إذا بدنا نتماشى حينئذ مع الإصحاب في البحث، واضح المقتضى أنك أنت مطالب بصلاة من أربع ركعات، أحرزت ثلاث ركعات، الركعة الرابعة حينئذ أنت شككت أتيت بها ولم تأتي بها، وكنت على يقين بعدم الإتيان حينئذ بالأربعة، واليقين بس بالثلاثة مش اليقين بالأربعة، لا اليقين بالثلاثة، ما إله رابط باليقين السابق العدم، اليقين الوجودي بالثلاثة ما إله رابط باليقين السابق بعدم الإتيان حينئذ بالأربعة، إنما شككت بأنك بعد إحراز الثلاث أتيت بالرابعة أو لم تأتي حينئذ بالركعة الرابعة في أمه. مقتضى الإصحاب هو عدم الإتيان بالرابعة، هذا الإصحاب، ولازمه في البين هو أن تأتي بركعة رابعة موصولة، لا أن تكون هذه الركعة الرابعة مفصولة في البين. وهذا حينئذ لا شك ولا إشكال أنه خلاف مذهب الإمامية، بل خلاف هذه الرواية اللي حينئذ يأتي في مثلا على ما سوف يأتي من قوله عليه السلام، قال قلت له من لم يدري في أربع هو أو في تنتين، وقد أحرز الثنتين، قال يركع بركعتين، وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب يتشهد ولا شيء عليه. هذا سؤال حينئذ زرارة وجواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بخلاف هنا كان تبرع من الإمام عليه السلام حيث قال إذا لم يدري هو أضاف أنه وأنه إذا لم يدري في ثلاث هو في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا يدخل اليقين بالشك أبدا ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر في قلبه. إذا بدنا نكون نحن حينئذ ظاهر وحق الرواية في البين مقتضى الرواية أنه بعد جر الإصحاب صح لا يكون اليقين بالشك بس مقتضى حينئذ الإصحاب على يقين بعدم الاتيان بالأربع ركعات وبعد إحراز الثلاث شكك بأنك أتيت بالركعة الرابعة فتستصعب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. مقتضى وظيفة الإصحاب أن تكون الركعة الرابعة موصولة في البين هذا هو مقتضى حينئذ الإصحاب هذا من وأن تكون الركعة الرابعة كوظيفة الإصحاب موصولة هذا حينئذ خلاف ظاهر الرواية اللي سوف يأتي أنه لابد أن تكون مفصولة مضافا إلى أنه خلاف المجمع والمتفق عليه حينئذ بين الإمامية واللي تضافرت فيه الروايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن الركعة الترقيعية لابد أن تكون مفصولة لا أن تكون موصولة حينئذ في أحد. من هذا الكلام سوف يتشكل لنا بأن يعني من هذا البيان ومن هذا المطلب سوف يتشكل لنا أنه لم يصدر هذا الكلام من الإمام عليه السلام لبيان الحكم الواقعي في البيت وإنما لبيان الحكم حينئذ متقاطا في البيت يعني أصالة الجد وأصالة الجهة لا تكون حينئذ جارية في البقاء حتى حينئذ نبني على المطلق يعني إنما يجري الاستصحاب إنما تكون دليلا على الاصحاب في البيت لو جرت أصالة حينئذ الجد وأما إذا لم تجري لكوننا علمنا من خارج بأنها صدرت هذه الرواية على وجه التقية في البين فلا يمكن أن تكون هذه الرواية دليلا على الاستصحاب في البين هذا حاصل الإشكال الذي استشكله هذا الاستشكال مش من حق الرواية لو كان حق الرواية أصلا تكون رواية ظاهرة بالمطلق وإنما الاستشكال من خارج من خارج علمنا أن الركعة لابد أن تكون مفصولة لا أن تكون موصولة ومقتضى الاستصحاب في البين هو لابدية أن تكون الركعة موصولة في البين وهذا خلاف حينئذ ما نادت به روايات الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وخلاف المجمع عليه والمتفق عليه بين الإمامية في البين واضح وما وأيضا خلاف نفس الرواية في فقرات أخرى سوف تأتي الإشارة لها من لم يدري في أربعة هو أو في تنتين قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم فاتح الكتاب ويتشهد الشيء عليه بيحكي عن ركعتين مفصولتين مش ركعتين مفصولتين في البين واضح لأنه يعني لو كان عم يحكي عن يعني الثالثة والرابعة مش ركعتين مفصولتين في البين عن الثالثة والرابعة مش بيتعين لفاتحة الكتاب وإنما مخير إما فاتحة الكتاب أو مثلا التسبيحات الأربع كما هو واضح لديكم فحينئذ من هذا الإشكال يعلم بأنه كلام الإمام عليه السلام لم يصدر على جهة بيان الحكم الواقعي وإنما صدر تقية فيها البين ليش لأن الركعة الترقيعية المشكوكة حينئذ لابد أن تكون مفصولة لا أن تكون حينئذ موصول أن تكون موصول اللي هو مقتضى وظيفة الإصحاب إذا موافق لمذهب العامة في البين فحينئذ تسقط هذه الرواية عن صلاحية الاستدلال بها على المطلق. أجاب الأصوليون على إشكال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بجواب حاصله وهو أنه نحن في عنا كبرى وفي عنا تطبيق ما فيه شيء الكبرى وهو بيان الاستصحاب كبرى قاعدة نقل الناهي مثلا أو المنع النقد اليقيني بالشك هي قاعدة الاستصحاب في عنا تطبيق لها طبقت على مسألة من تيقن حينئذ الثلاث وشك في الرابعة وأنه لابد من الاتيان بركعة رابعة موصولة واضح لا مانع من أن تكون هذه الرواية بلحاظ الكبرى كانت جدية يعني لبيان الحكم الواقعي وأما بلحاظ التطبيق في البين كانت حينئذ صورية أو سطرت على جهة تقية في البين وموافقة حينئذ للعام وهذا لا بأس به في المقام. هذا حاصل ما يريد أن يشير له الأصوليون، وهذا ليس بعزيز، ليس بعزيز، يعني مش شيء جديد في البيت، له نظائره في الفقه. مثلا بالنسبة لحديث الرفع، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه وإلى آخره. بالنسبة للاستكراه طبقه الإمام، التفتوا، طبقه الإمام عليه السلام في أي مورد؟ في مورد ما لو أكره على الحلف بالطلاق بالنسبة لزوجته. مثلا إذا قال له إنه يمين الله إنك إذا خرجت مثلا من باب مثلا الدار أنت طالق، في واضح حال. لاحظ الكبرى شو هي؟ الكبرى وهي أن الإكراه حينئذ، الإكراه لا يترتب عليه الأثم. في عنا أثار وضعية بالنسبة للطلاق، هو حصول البينونة والفراق وإلى آخره، واضح. لو أكره حينئذ على الحلف على المرأة بالطلاق حينئذ لو خرجت مثلا من بيته في أبه. نحن عنا الإمامية هذا الطلاق ما بيوقع، لا بد أن يكون الطلاق بشروطه بخصوص. إذا طلعت من البيت أنت طالق، وهذا تعليق، يعني بعبارة أخرى تعليق، وين تعليق؟ بالإيقاع، مش تعليق حينئذ بالعقد في البيت. إذا قطعا وجزما حينئذ باطل، في الباطل في نفسه، كان في إكراه واضح أو لم يكن هنالك إكراه. الإمام عليه السلام كبرى ما استكره عليه وان طبقها على حينئذ مورد ما لو حلف على طلاق زوجته مثلا إكراها في البيت. الكبرى تامة في البين، رفع عن أمة مستكره عليه، كل حينئذ فعل وضعي في البين له آثاره الوضعية. إذا ما كنت مستكرها مع ذلك الفعل لا تترتب آثاره الوضعية لمكان الإكراه الذي يكون مرفوع بمثل حديث الرفع، واضح. بس تطبيقه لم يكن تطبيقا جديا، وإنما كان تطبيقا صوريا، لم يكن تطبيقا بداعي بيان الحكم الواقع، وإنما كان حينئذ على جهة مثلا التقية في البين، لأن الحلف بالطلاق حينئذ غير تام في نفسه عندنا، واضح. استكره أو لم يستكره يعني بذاته غير تام في البيت. فإذا ما كان الأمر كذلك فالكبرى كبرى حينئذ أن الاستكراه مرفوع تام في البيت والدليل عليه، لكن تطبيقها لا يكون حينئذ تاما، لأنه التطبيق تطبيق صوري، تطبيق غير جدي ولغير بيان حينئذ الحكم الواقعي حينئذ في البيت. فأنت بتجري أصالة الجد بالنسبة للكبرى وهو رفع مستكر عليه، بس بالنسبة للتطبيق ما فيك تجريها، وساعتها بتقول أنه صدرت على وجهه تقية لا لبيان حينئذ الحكم الواقعي. ما قامنا من هذا القبيل. أصل الكبرى وهو حرمة نقض اليقين بالشك حينئذ مأخوذ بها في البين بلا أي إشكال، وإنما تطبيقها على مسألة الشك بين الثلاث والأربعة، وقد أحرز الثلاث و لم يأتي حينئذ بالأربعة، وأن تأتي بركعة حينئذ أخرى تقوم فتضيف ركعة أخرى موصولة في البيت، يكون هذا التطبيق حينئذ على وفق مذهب حينئذ العامة في البيت. ومعلش ونحن اللي بكفين شو بدنا؟ بدنا حينئذ كبرى الاستصحاب، وأنه أصالة الجد جارية حينئذ لبيان أصل الكبرى في البيت، وإنما التطبيق ما تجري فيها حينئذ أصالة الجد في البيت. هذا حاصل ما أفاده المحقق، إلا أن للمحقق العراقي قدس الله اعتراض وجواب، سوف تأتي الإشارة للاعتراض وللجواب وللملاحظة على الاعتراض والجواب وللعلاج الذي ذكر في البيان، والحمد لله.